بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: لا زال حديثنا في مسألة 966، حيث قال المصنف: نعم، لا يبعد صحة إقرار الصبي إذا تعلق بما يحق له أن يفعله كبيع الأشياء اليسيرة. نعم، تقدم عندنا يعتبر ويشترط في المقر البلوغ، إلا إذا كان الشخص الذي يقر على نفسه صبي قلنا لا نقبل إقراره، إلا في مورد واحد، إن الصبي يقر على فعل هو يجوز لفعله، كما تقدم عندنا في باب البيع إن الصبي يجوز له أن يبيع الأشياء اليسيرة أو يشتريها، مثلا يشتري الأشياء اليسيرة، فلا يبعد، هذا مصطلح يدل على الفتوى، صحة إقرار الصبي، إنه الإقرار والاعتراف اللي يخرج من الصبي يكون صحيح ويقع إذا تعلق إقراره، يعني جاء في ضمن ما يحق له أن يفعله. وبيع الأشياء اليسيرة كما قلنا جرت السيرة العادة إنها مقبولة من الصبي، من يذهب ويشتري الشيء اليسير أو يبيع، فإذا قال أنا اشتريت هذا الشيء اليسير نقبل اعتراف به وإقراره مقبول، لأن هاي الأشياء هو يجوز لأن يفعلها، ما ممنوع من عدها شرعا. قال: إذا تعلق بما يحق له أن يفعله شرعا كبيع الأشياء اليسيرة. ولا نعم فضله، مثلا بيع الأشياء اليسيرة قلنا التي مقدارها قليل كالدرهم والدينار مثلا، إذا كان قيمة الدينار قليلة، عاد مر علينا في كتاب البيع إنه جرت العادة وسلوك المتشرعين إن الصغار والأطفال يذهبون ويشترون بعض الأشياء اليسيرة من المحلات، وهذا مقبول والناس تبيع لهم. إذا شخص صغير أقر إنه أنا اشتريت أو بعت هذا الشيء اليسير نقبل اعترافه به، نعم، لأنه هو يجوز لفعله فيقبل إقراره فيه. لو كان ما يجوز يفعله كبيع الأشياء الخطيرة أو الثمينة، ما يجوز لبيعها وبيعها غير صحيح شرعا، هذا لا يقبل إقراره فيه. يعني الإقرار قبوله وصحته فرع جواز فعل الشيء، أما إذا الشارع ما مجوز فعله فبعد ما نقبل إقراره واعترافه فيه. نعم. ثم قال المصنف: ولا ينفذ إقرار السفيه في أمواله. السفيه الشخص اللي ما يتصرف تصرفات عقلائية في ماله بسبب التبذير أو الإسراف، هذا ما نقبل إقراره واعترافه في ماله. نعم، أو ما يلحق بها، عليكم السلام، يعني ما يلحق بأمواله، طبعا لا نقبل إقراره بأمواله، يعني ما يصح يقر ويعترف أنه هذا المال الموجود تحت يدي ليس ملكي، إنما ملك منه خالد، ما نقبل، لأنه يحتمل أنه أقر واعترف من باب الإسراف، من باب التبذير، فما نقبل قوله. أو ما يلحق بها، يعني ما يلحق بالأموال، مثل منه؟ مثل القرض. القرض يسمى ما يلحق بالمال. مرة الصبي يعترف على الأموال اللي تحت إيده، يقول هاي ليست ملكي، ملك لخالد، نقول له هذا الإقرار غير مقبول، غير مسموع به بسبب السفاهة. ومرة يقر بأمر يتعلق بأمواله، مثلا يقول أني أطلب فلان أو فلان يطلبني وله في ذمتي 1000، هذا ما يلحق بالمال، الدين ما يلحق بالمال، كذلك لا يقبل إقراره فيه. ما يقر بمال في ذمته أو تحت يده هذا لا يقبل. ما يلحق بها مثل الدين واشتغال الذمة، هذا مما يلحق بالمال، أيضا لا يقبل إقراره به. طبعا الوجه هو قلنا بسبب السفاهة، لأن السفيه ممنوع شرعا أن يتصرف في أمواله أو يقر ويعترف على شيء فيها. وينفذ في غيرها، يعني ينفذ إقرار السفيه في غير الأموال، مثال ذلك كالطلاق ونحوه. شخص هو سفيه، يعني ما يحسن التصرف العقلائي في ماله، لكن يقر على نفسه أنه طلق زوجته، نقبل اعترافه، لأنه إقرار الطلاق زوجة مو تصرف مالي حتى نمنع منه. لا يقول أحد إنه يلحقه دفع المهر، نقول هذا من ملحقات الطلاق، مو نفس الطلاق، هو نفس الطلاق ليس تصرف مالي. وطبعا هذا لا يأتي دائما، لأنه قد يكون شخص مؤدي المهر كما لو كان مهره معجلا، فليس دائما الطلاق يسمى تصرف مالي. نفس الطلاق وصيغة زوجتي طالق هذا مو تصرف مالي، فنقبل قراره. ونحوه نحو الطلاق مثل منه؟ مثل الخلع، لأن الخلع نوع من أنواع الطلاق. يقول أنا خلعت زوجتي بسبب أنها كانت كارهة لي ودفعت لي فدية وقبلت طلاقها في قبال فدية المال، هذا يسمونه الطلاق الخلعي، سيأتينا إن شاء الله تفصيله. وأما المفلس أو المفلس فلا ينفذ إقراره فيما يتعلق بماله الذي حجر عليه. الشخص اللي تكثر ديونه والحاكم يحجر على أمواله ومنع من التصرف المالي بسبب طلب الديانة، لأن يريدون يستوفون ديونهم من أمواله، لا ينفذ، يعني لا يقبل ولا يترتب الأثر على إقراره إذا أقر فيما يتعلق بالمال الذي تحت يده وقد حجر عليه الحاكم ومنعه من التصرف فيه من قبل. لماذا؟ لأنه ممنوع من التصرف المالي في هاي الأموال، وهذا إقراره بالمال للغير تصرف مالي فيمنع. لا ينفذ إقراره فيما يتعلق بماله الذي حجر عليه، يعني الذي منع من التصرف فيه شرعا، وينفذ فيما عدا ذلك. ينفذ إقراره ويقع صحيح ويقبل ويترتب عليه الأثر إذا راد يقر ويعترف على أموال هي ليست محجور عليها، أمواله التي لم يحجر عليها كدار سكناه وأثاث بيته ونحوهما. يعني احنا سابقا قلنا الحاكم من يحجر عليه؟ يحجر فقط على الأموال التي تكون قابلة للبيع، أما مستثنيات الدين ما يحجر عليها، مثل دار سكناه وأثاث بيته وسيارته أو دابته أو ملابسه، هاي ما يحجر عليهن الحاكم، اللي نسميها مستثنيات الدين، اللي مما لا يجب بيعها في وفاء دينه، هاي نسميها مستثنيات الدين، بحيث إذا باعها وقع في حزازة أو شدة أو ضيق، هذه يجوز يعترف بها. مثل الدار اللي سكنه للمؤنة يقول هاي داري ليست ملكي، ملك لخالد، نقبل قرار به. أو يقول هاي السيارة أو الدابة التي أركبها ليست ملكي، ملك لعمرو، نقبل إقراره. وكذا ينفذ إقراره، أي إقرار مثلا إقراره في الدين سابقا ولاحقا، يعني وكذا يقبل وينفذ إقرار المفلس أو المفلس إذا راد يقر على دين موجود عليه. هذا الدين أما سابقا قبل الحجر وأما لاحقا، يعني أخذه بعد الحجر. طبعا المفلس أو المفلس ماكو مانع يقترض أموال، لأن إحنا من منع من هذا الشيء، يريد يقترض قرض جديد بس برضا المقرض، مقرض جديد يريد يقرضه ماكو مانع، إحنا بس نمنعه من التصرف المالي بالأموال اللي تحت إيده فقط. مر هذا الشخص المفلس يقر على نفسه بوجود دين في ذمته قبل أن يحجر عليه الحاكم، يسموه سابقا، ومرة يقر على نفسه بدين جديد أخذه لاحقا، يعني بعد أن حجر عليه الحاكم، هذا يقبل إقراره أو لا يقبل؟ المصنف يقول نعم، وكذا ينفذ أي يقبل إقراره، يعني المفلس أو المفلس في الدين سابقين يعني قبل الحجر، لاحقين يعني بعد الحجر، ولكن استدراك لا يشارك المقر له الغرماء. لما المفلس يقر أنه زيد يطلبني دين، هذا الدين قبل الحجر بوجب إقراره، الآن ثبت أن زيد يطلب دين، من هو المقر له؟ زيد، لأن هو أقر لزيد، المقر له زيد اللي أصبح ماذا دائن إليه ويطلب أموال، ما يشارك الغرماء. الغرماء من هم؟ الديانة اللي رفعوا أمرهم للحاكم والحاكم حجر على المفلس بسبب دعوتهم، ما يشاركهم، يعني ما يأخذ من الأموال اللي تحت إيده تحت يد المفلس، إنما هاي الأموال اللي تحت يد المفلس نعطيها فقط للغرماء اللي رفعوا دعوة عليه. وهذا المقر له صحيح يطلبه دين بس ما يدخل معاهم، يعني ما يأخذ من هاي الأموال، فالحاكم بني يقسم الأموال اللي موجود تحت يد المفلس راح يعطيها على نسبة الدين. مثلا شخص نسبة دينه نصف، يعطي نصف الأموال، ربع، ثلث، وهكذا. بس هذا المقر له الجديد اللي هو الدائن الجديد ما يشارك الغرماء، يعني ما يأخذ من هاي الأموال اللي تحت يد المفلس، نعم بس يثبت للدين أنه هو يطلب المقر. بعد ما ينتهي الحجر والمقر يسدد ديونه، أنت الآن أيها المقر له لك حق الطالبة بأخذ ماذا؟ الدين الذي أقر لك به. لهذا قال ولكن لا يشارك المقر له. المقر له منه؟ الدائن الجديد اللي أقر للمقر، الغرماء اللي هم الدائنين بعد حصول الحجر على المفلس. نعم فضلوا. أي نعم. نعم. ها هذا ما لا يشارك المقر له الغرماء، هذا موجود تفصيله باب الحجر. يعني بالكتب الفقهية يذكرون كيفية الحجر، أنه الحجر متى يحصل على المفلس؟ من تكثر ديونه، والغرماء اللي هم الديانة يرفعون أمرهم للحاكم ويطلبون بدعوة أنه يحجر على أمواله، يعني بعد لا يبيع ويشتري ويتصرف، والأموال اللي موجود تحت إيده كلها نريد ناخذها تسديد لديونه. هم يذكرون هذا التفصيل بباب الحجر. الآن حجر عليه الحاكم، المفلس أقر على نفسه، قال زيد يطلبني دين قبل الحجر، نقبل قراره؟ الجواب نعم نقبل. بس هذا المقر له الجديد هم أصبح دائن وهم غريم إليه، يدخل ويا الغرماء وياخذ من الفلوس اللي تحت إيده؟ لو لا نقول لا ما يشاركهم. شنو السبب؟ لأن هذا الحجر جاء بناء على دعوة رفعوها الغرماء هم لأجل أموالهم، فلهذا الأموال اللي تحت يد المفلس ما نعطي أي شيء منها لهذا الغريم الجديد، إنما هذا الحجر حصل بسبب دعواهم، فلهذا الأموال لهم تكون فقط. أما هم أما المقر له الغريم الجديد الدائن الجديد نقول له ما تدخل معاهم. يعني شنو ما تدخل معاهم؟ يعني ما تأخذ دينك من هاي الأموال اللي موجود تحت يد المفلس على النسبة، أنت ما تدخل معهم، لأن هاي الدعوة مو إلك، الدعوة لمن؟ لغيرك. نعم. لهذا قال ولكن لا يشارك المقر له الغرماء. نعم. وأما المريض فينفذ إقراره كالصحيح. الشخص اللي في حالة مرض ويقر على نفسه، يقول هذا الدار التي أسكنه ليس داري، دار خالد، أو يقول هاي الأموال اللي تحت إيدي ليست ملكي، ملك عمرو، هذا نقبل قراره واعترافه. أو يقر على نفسه بدين، مثلا يقول إنه خالد يطلبني 100,000، نقبل قراره وينفذ كالصحيح. يعني حاله حال الشخص غير المريض، إلا استثناء، إلا في مرض الموت مع التهمة، إلا إذا كان هو مريض وهذا المرض راح يتصل بموته بحيث يكون الموت سببا عن هذا المرض، هذا شو نسميه؟ مرض الموت. إلا إذا أقر في مرض الموت مع التهمة. شنو مع التهمة؟ يعني وجه إليه اتهام إن هذا إقراره إنما جاء ليعطي أمواله هبة أو محاباة إلى غيره، أو وجه إليه اتهام إنه ما أقر بهذا الإقرار إلا ليحرم أحد الورثة من الميراث. هو ماذا يقول؟ يقول إنه هاي الدار التي تحت يدي ليست ملكي، ملكا لخالد، وهو تارة يريد يعطي هبة لخالد هذا الدار، سواء كان المقر له اللي هو خالد أحد الورثة مثل ابن الأكبر، يريد يعطي فقط دار الابنه، راح تتوجه له تهمة من الورثة إنه ما أقرب هذا الإقرار إلا ليحرم باقي الورثة من الدار، هاي يصير تهمة موجهة إليه. أو خالد شخص أجنبي غريب، بس هذا المقر يريد يقرب هذا الاعتراف حتى يعطي الدار إليه من باب الهبة أو المحابات، وإحنا مر علينا إذا تذكرون التصرفات المحاباتية من قبيل الهبة والإبراء، قلنا هاي ما تصح إلا بمقدار ماذا؟ الثلث. فإذا وجهت إليه التهمة بهذا الأمر بعد ما ينفذ من تصرفه إلا ما كان بمقدار الثلث، أما ما زاد عنه ما يصح ما ينفذ إلا برضا الورثة. لهذا قال وأما المريض فينفذ إقراره كالصحيح إلا في مرض الموت مع التهمة، بقيد التهمة، يعني توجه له تهمة إنه يريد يحرم الورثة لهذا أقرب هذا الإقرار، أو تتوجه له تهمة إنه يريد يعطي هبة أو محابات وهو ما يصح من الهبة والمحابة، لكن إذا مع الإقرار، الإقرار نعطي البيت كله إليه، فلا ينفذ إقراره أي إقرار هذا المريض فيما زاد عن الثلث. نعم بمقدار الثلث ينفذ، لأن احنا نعرف المريض بمرض الموت إلى حق يوصي أو ينفذ من تصرفاته إلا ما كان بمقدار الثلث، لأن دلت عليه الروايات والأخبار ينفذ منها بمقدار ثلث الميت، فحينئذ إقراره بمقدار الثلث داخل به، لا مانع من نفوذ إقرار صاحبه بمقداره، سواء أقر لوارث أو لأجنبي، يعني سواء كان المقر له وارث من التركة مثل أحد أولاده أو شخص أجنبي يعني غريب لا وارث له في ماله، ماكو فرق، في كلا الحالتين لا ينفذ من إقرار البريض إلا بمقدار الثلث مع وجود التهمة. نعم. مسألة 967. نعم تفضلوا تفضلوا. إذا أقر بولد أو أخ أو أخت أو غير ذلك نفذ إقراره مع احتمال صدقه. هاي المسألة عنوانها تتكلم عن الإقرار بالنسب. المسائل المتقدمة كانت تتكلم عن الإقرار بالأموال والأعيان، أما هاي المسألة تسمى مسألة الإقرار بالنسب. شخص يقر ويعترف إن هذا زيد ولدي، يعني جاي يقر بنسبية الولد له، إنه هذا ابن له وهو أب له والد له، هذا يسموه إقرار بنسب الولد. إذا أقر بولد يعني قال إن هذا زيد ولدي أو أخ، أو قال إن هذا محمد أخي، هذا إقرار بمن؟ بنسب الأخوة. أو أخت يعني يقول هذه هند هي أختي، خالد يقول إن هذه هند أختي، أو غير ذلك، غير ذلك من قبيل النسب، إن هذا عمي أو خالي أو باقي أنواع النسب، هل ينفذ الإقرار؟ نعم نفذ إقراره، يعني يثبت على نفسه إن هذا ابنه أو أخوه أو أخته أو عمته أو خالته. طبعا هذا راح يترتب عليه أثر، إذا ولده يرثه، وإذا أخته يحرم الزواج بها، وإذا عمته وخالته هم يحرم الزواج بها، راح يترتب عليه أثر، أثر بالزواج وأثر بالإرث، إنه الولد راح يرثه لأنه راح يصير ابنه، وأخوه هم راح يرثه لأنه يصير أخوه بالنسب، فالإقرار راح يترتب عليه أثر وثمره. نعم نفذ إقراره، نعم مع احتمال صدقه، نعم لابد أنه نحتمل أنه يكون صادق في إقراره. متى يكون احتمال الصدق في إقراره؟ أن لا يكون إقراره يخالف العرف أو العادة أو العقل، مثلا ما يصح هو الشخص المقر عمره 30 سنة يقر يقول أنه هذا زيد ولدي وزيد عمره 40 سنة، ما نقبل هذا الإقرار، لأن هذا ما يحتمل صدقه، لأن عادة الولد الوالد هو أكبر من الولد، كيف ولدك هو وهو عمره أكبر منك؟ هذا ما نقبله، هذا لا يحتمل صدقه، هذا بعيد عقلا ما يحتمل صدقه، فنقول له هذا إقرار باطل ما ينفذ. لهذا المصنف إيش قيد؟ مع احتمال صدقه، ينفذ الإقرار على النفس إذا احتملنا صدقه، أما إذا ما احتملنا صدقه بعد لا ينفذ، لا ينفذ. طيب الآن يأتي السؤال، هذا الإقرار بثبوت النسب ما هو فائدته؟ المصنف أجاب قال فيما عليه من وجوب إنفاق. من الشخص يقر يقول هذا زيد ولدي، إذا أصبح ولدك يعني بعد واجب عليك تنفق عليه بنفقة القرابة، أو شخص يقر على نفسه يقول هذا والدي، يعني نقول يجب عليك أن ماذا تنفق عليه؟ نفقة القرابة، لأن واجب على الوالد ينفق على ولد الفقير، وواجب على الولد ينفق على أبيه الفقير، واجب، هذا وجوب إنفاق. نفس الكلام إذا شخص أقر أنه هذه زوجتي بإقراره، يعني يجب عليك أن تنفق عليها لأن الزوجة واجبة النفقة على الزوج، هذا أولا. اثنين شنو بعد اللي يترتب ثمرة وفائدة على هذا الإقرار؟ حرمة النكاح، أنت إذا أقريت وقلت هاي هند أختي بعد يحرم عليك الزواج بها، لأن الأخ لا يتزوج أخته، وكذا لو أقريت أن هذه عمتي خالتي يحرم الزواج بالعمة والخالة. ثالثا أو مشاركة في إرث، وإذا أقريت أن هذا ولدي إذا متت يعني الولد شراحي ماذا يفعل؟ يرثك. أو قلت هذا أخي وما عندك أولاد من الطبقة الأولى، منو راح يرثك؟ أخيك، لأن الأخ يرث أخوه. فالمشاركة في الإرث، لأن الأخوة تشارك الأخ في الأرث من أبيه أو أمه أو ما شابه ذلك ونحو ذلك. يعني المصنف يقول أي أمر يترتب على القرابة النسبية من ضمنها جواز النظر، يعني إذا قلت هاي أختي يعني جزك تنظر لها من دون حجاب، نعم، وغير ذلك. أو إذا قلت هذا أخي يكون محرم إليك وأولاده يصيرون محرم عليك وهكذا. نعم نعم. اي نعم اي 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 نعم. هذا اكو خلاف عند الفقهاء في هذا الفحص الطبي الحديث اللي يسموه الفحص الجيني او الوراثي، هل هو وسيلة شرعية من وسائل إثبات النسب أم لا؟ أكو خلاف. بعض فقهاء يقول ما يثبت به، لأنه الإقرار والبينة والإخبار هاي وسائل شرعية تعبدية، وسائل إثبات النسب ما نقدر نتجاوزها لأن مورودة على نحو التعبد. وبعض فقهاء يقول نعم بس بشرط إذا أورث الإطمئنان من جهة حصول الوثوق انه هذا الاختبار ما يحتمل الخطأ. اكو بعض الاختبارات الطبية تحتمل الإصابة والخطأ لان يصير بها تخمين وظن، هذا ليس حجة لان ما يورث الاطمئنان. اما اذا كان الفحص الجيني او الوراثي مما يورث الاطمئنان وعدم احتمال وقوع الخطأ فيه واورث الاطمئنان يقبل، بس الحجية مو الى الحجية المن للاطمئنان الذي ورث منه، لأنه إحنا البينة ثبت النسب. لماذا تثبت لأن تفيد العلم أو تقوم مقام العلم أو تفيد الاطمئنان، فهنا نفس الكلام يأتي. فهاي مسألة محل خلاف عند فقهائنا. نعم. ثم قال وأما بالنسبة إلى غير ذلك مما عليه من الأحكام ففيه تفصيل. الآن أريد نتكلم عن بعض الثمرات للإقرار بالنسب غير وجوب النفقة وحرمة النكاح ومشاركة الإرث. المصنف يقول فيها تفصيل، فإن كان الإقرار بالولد وكان صغيرا، شخص يقر يقول هذا الولد الصغير زيد هو ابني، أولا يكون الولد صغير، شنو معنى صغير؟ يعني غير بالغ. اثنين وتحت يده، يعني تحت يد ورعاية وكفالة المقر، هو مربي، هو ينفق عليه، موجود تحت يده مو موجود تحت يد آخرين. هذا شرط، هذا شرط مستفاد من الروايات، إنه لابد الولد اللي أنت تقربي موجود تحت إيدك مو تحت يد آخرين. شنو يعني تحت يدك؟ يعني أنت تتكفل رعايته. ثبت النسب بإقراره، نعم يثبت إنه هذا ولدك. مثلا زيد يجي نازع خالد يقول هذا الولد الصغير اللي موجود تحت إيده ليس ولده، هو ولدي. وخالد يقر يقول هذا ولدي. إذا كان أولا الولد صغير وموجود تحت يد خالد يحكم بأنه الولد لخالد، بس بشرط، المصنف راح يذكر شروط، ثبت النسب بإقراره إنه ولده بشروط مع احتمال صدقه عادة وشرعا، يعني لابد أنه نحتمل يكون صادق عادة يعني عند أهل العرف، وشرعا أنه ما يكون مانع يمنع بالذلك. وإحنا ذكرنا المثال مثلا ميصح يخبر أنه هذا ولدي وهو مخالف للظاهر العرفي أو الشرعي، يقول زيد ولدي وزيد هو أكبر سنا منه والولد لا يكبر أبيه في السن، هذا نقول مخالف للعادة، مخالف للمعادة بل مخالف المن للعقل، نعم. أو يكون متساوي معه في العمر، هو عمره 30 مثلا ويقول هذا ولدي، هذا ما يصح من قبله، أو متساوي له في العمر، أو يوجد مانع شرعي يمنع من صحة تصديقه، مثلا هو مسلم ويقر بالكافر إنه هذا الكافر ابني، هذا ما أكو مانع بين الإسلام والكفر، الشارع ما يقبله، نعم، فحينئذ ما يقبل. إذا كان أكو مانع من العادة أو العرف أو الشرع من قبله. وهذا الشرط الأول. بعد عندنا صار عندنا ثلاث شروط، الولد صغير تحت يده مع احتمال صدقه، أربعة مع عدم المنازع يعني ما يوجد شخص يدعي الولد غيره وينازع فيه، هذا يسموه عدم المنازع، بأن لا يدعي شخص آخر ببنوته، لأنه إذا أكو شخص آخر هم يدعي أنه هذا ابنه راح يصير من موارد تصادم الدعوتين، فنطالب كل واحد منهم يجيب لنا بينة، اللي يثبت دعوة بالبينة يحكم له، وإذا اثنينهم جاءوا ببينة راح تساقط البينتين، نطالبهم بمن يجيبون لنا دليل غير البينة. واضح؟ قال وعدم المنازع يعني لا يدعي البنوة شخص آخر غيره. إذن هسه صار أخوتي 4 شروط: الولد صغير تحت يده، احتمال صدق عادة وعرفا وشرعا، عدم وجود المنازع له. من بعد ذلك إذا توفرت هاي الشروط الأربعة يالله نحكم بأن هذا الولد الصغير ابنه. ولا يشترط في تصديق الصغير ولا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه. إذا زيد قال إنه هذا الولد الصغير ابني، هل يشترط في ثبوت النسب إن الولد الصغير يصدقه؟ يعني الولد الصغير يتكلم ويقول نعم هو أبي وكلامه صدق، هذا يسموه تصديق الصغير للمقر، هل يعتبر أو لا يعتبر؟ الجواب لا يعتبر. لماذا؟ لأن الصغير أصلا مسلوب العبارة، ما يترتب على أثر على أقواله، فلهذا لم يشترط في ثبوت النسب تصديق الولد الصغير للمقر بأن يخبر الصغير بصدقه في إقراره، هذا لا يشترط. ولا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه. إذا الولد الصغير كبر وبلغ، بعد ما بلغ أنكر، الأنكر أبوية المقر، قال هذا المقر اللي أقر بأنه أني ابن له هو ليس والدي، هذا الإنكار بعد البلوغ يؤثر على ثبوت النسب؟ المصنف يقول لا يلتفت إليه، يعني لا يؤثر. ولا يلتفت إلى إنكاره، إنكاره منه الصغير بعد بلوغه، يعني بعد ما يبلغ، إنكار المن ينكر ثبوت النسب للبقر، أو إنكار نفس الصغير لماذا؟ إقرار البقر، ويثبت بذلك النسب بينهما، يعني بين البقر المقر والصغير يثبت النسب. هو شنو أقر على نفسه؟ قال ابني، يثبت البنوة له، وبالتالي راح يترتب الأثر إنه يرثه، يثبت النسب بينهما. نعم. وكذا بين أولادهما، أولادهما يعني أولاد المقر وأولاد الصغير، هم يثبت النسب بينهما، المقر أولاد المقر وأولاد منه الصغير، بعد ما يكبر الصغير مو يتزوج مستقبلا هم يصبح عنده أولاد. يعني شنو معناه؟ يعني المقر هم عنده أولاد، النسب يثبت مع الصغير، يكونون أخوة له، وبالمستقبل إذا الصغير كبر وتزوج، أولاد الصغير بعد بلوغه وزواجه ايش راح يصيرون؟ أحفاد للمقر، يصيرون أحفاد للمقر، وأولاد المقر شي يصيرون؟ يصيرون أعمامه، لأن يصيرون أخوة أبيه. نعم. وسائر الطبقات على إشكال لا يترك معه الاحتياط في ذلك. سائر الطبقات يعني سائر طبقات الإرث، مثل الأجداد والجدات، الأعمام والأخوال. نعم. لكن مع ذلك المصنف يقول الثبوت النسب بين أولاد المقر والصغير وسائر الطبقات هو يثبت، بس على إشكال فيه، يعني على تأمل وتوقف في دليله، لا يترك معه مراعاة الاحتياط، يعني مقتضى الاحتياط الوجوبي إذا حصل توارث بيناتهم يصير بالتصالح بالتراضي، فثبوت النسب على دليل، هذا الدليل بمحل إشكال وتوقف، فكون نصير به للاحتياط الوجوبي. هسه لعل السائل يقول إذا الدليل مو تام، لماذا المصنف لم ينفي السبب؟ ما يستطيع المصنف ينفي النسب، لأن الدليل اللي يحتمل به قوة أو صحة، فماذا يفعل المفقيه؟ يحتاط وجوبا فيه. فبالمستقبل إذا حصل توارث لابد يحصل بيناتهم تصالح أو تراضي. نعم. المقتضى الاحتياط الوجوبي، هذا الكلام كله وين؟ في الولد الصغير. وأما في غير الولد الصغير يعني كالرجل، فلا أثر للإقرار إلا مع تصديق الآخر. زيد مقر، أقر إن خالد ابنه، وخالد بالغ، فهل يثبت النسب له لو أم لا؟ الجواب نعم يثبت، بس بشرط إن الشخص الذي يثبت له النسب كون يصدق المقر. خالد اللي هو بالغ كون يصدق يقول نعم هو أبي وأنا ابن له، إذا صدق يقبل إقراره وإذا لم يصدقه لا يقبل إقراره. لاحظت أخوتي الفرق بين الإقرار على الصغير والكبير؟ الصغير لا نشترط فيه تصديق الصغير للمقر، أما الكبير أحسنتم نشترط فيه تصديق الكبير للمقر. قال وأما في غير الولد الصغير كالرجل فلا أثر للإقرار إلا مع تصديق الآخر، لأن الإقرار بالإلحاق خلاف القاعدة، خرجنا به للنص، بس لهذا نشترط به تصديق الكبير. فإن لم يصدق الآخر لم يثبت النسب. هو المقر ماذا يقول؟ يقول خالد ابني، خالد بالغ، سألنا خالد قلنا له هذا والدك ابن لك؟ قال لا ليس أبي وليس والدي، فبعد ما يثبت النسب. إذا نكر المقر عليه بعد لا يثبت النسب، إذا لم يصدق الآخر لم يثبت النسب، وإن صدقه ولا وارث غيرهما توارث. إذا الولد المقر عليه اللي هو خالد كان بالغ وصدق المقر قال نعم هذا خالد أبي وما عندهم بعد وارث غيرهم، إيش راح يثبت؟ النسب. وإذا ثبت النسب إيش راح يثبت؟ الإرث، لأن أحد أسباب الإرث هو النسب. قال وإن صدقه ولا وارث غيرهما، يعني غير الولد اللي أقر بولديته وغير المقر توارثا. توارثا يعني إذا مات المقر خالد الولد يرثه، وبالعكس إذا مات خالد الولد الذي أقر به يرثه منه أبيه. توارثا، هاي توارثا صيغة تفاعل، يعني يصل من الجانبين، الولد يرث أبيه والأب يرث ابنه، توارثا. وفي ثبوت التوارث مع الوارث الآخر إن لم يكن مقر إشكال، والاحتياط لا يترك كذلك. يعني هل يثبت التوارث مع وارث آخر مثل أولاد المقر أولاده، هل يثبت أنهم يتوارثون مع نفس الولد الذي أقر به؟ لاحظوا أخوتي، في ثبوت التوارث مع الوارث الآخر، إيش نقصد بالوارث الآخر؟ يعني غير المقر وغير الولد الذي وقع عليه الإقرار، وارث آخر. مثل من وارث آخر؟ مثلا أولاد المقر أو أولاد المقر عليه لو كان هو بالغ متزوج، يثبت لو ما يثبت؟ المصنف يقول إذا لم يكن الوارث الآخر هو مقرا هذا محل إشكال، والاحتياط لا يترك في ذلك. يعني قد يثبت وقد لا يثبت، وهاي المورد توقف وتأمل، لأن الدليل متام عليه، فوين يصير الفقيه؟ للاحتياط الوجوبي. يعني مقتضى الاحتياط الوجوبي أنه يحصل تراضي بينهم في مسألة الميراث، أما كل واحد منهم يصالح ويا الآخر ويسقطه أو يحصل توارث على مقدار من المال من باب التراضي، يعني ما نسميه إرث، شو نسميه؟ صلح. هذا مقتضى الاحتياط الوجوبي. أو إن إذا الشخص اللي مات يدفع أموال التركة إليه والشخص الآخر ما يقبلها، هذا يسموه الاحتياط من الطرفين. ما هو الوجه في ذلك؟ لأنه الدليل ما تام، يحتمل يثبت الإقرار ويثبت النسب ويثبت الإرث ويحتمل لا. فمقتضى الاحتياط الوجوبي عدم التوارث، إنما يصار الأمر إلى التراضي بينهما. نعم. وكذلك في تعدي التوارث إلى غيرهما، بالوارث الغير إذا لم يكن مقر إشكال، وكذلك الإشكال في تعدي التوارث إلى غيرهما، يعني غير المقر وغير المقر والمصدق اللي هو الولد، أيضا لا يترك الاحتياط أيضا. فيما لو أقر بولد أو غيره ثم نفاه المقر بعد ذلك، هل يتعدى ثبوت النسب والتوارث الغير المقر وغير من وقع عليه الإقرار؟ المصنف يقول أيضا محل إشكال وتأمل. هذا متى؟ لو أقر بولد أو غير الولد مثل الأخ أو الأخت ثم نفاه. يعني شنو معنى نفاه؟ المقر أول مرة قال هذا ابني، وبعد فترة قال هذا ليس ابني، هذا يسمون نفي. لو أقر بولد أو غيره كالأخ والأخت وثم نفاه المقر، يعني بعد فترة قال هذا ليس ولدي، هذا ليس أخي، بعد ذلك الإقرار، هنا يأتي السؤال، يبقى التوارث موجود أم لا؟ المصنف يقول هذا محل إشكال أيضا، وين صار الأمر به؟ إلى الاحتياط الوجوبي، فمقتضى الاحتياط عدم التوارث، ويصار الأمر لمن؟ إلى التراضي والتصالح بينهما. نعم، الآن وصل حديثنا إلى بيان أحكام النكاح. قال المصنف مسألة 968: النكاح عقد بين الرجل والمرأة يحل بسببه كل منهما على الآخر. النكاح هو بمعنى الزواج، وهو عقد يقع بين الرجل والمرأة يحل بسببه، يعني بسبب عقد النكاح يصبح كل منهما أي من الرجل والمرأة حلال على الآخر. حلال على الآخر بمن؟ بالنظر، باللمس، بسائر الاستمتاعات الزوجية. لأن تعرفون الرجل يحرم على المرأة الأجنبية أو الغريمة، يحرم لا بالنظر لا باللمس لا بالاستمتاع، لكن إذا حصل بيناتهم عقد زواج رح يحل له، الزوج يحل لزوجته، الرجل يحل للمرأة والمرأة تحل للزوج في النظر واللمس وسائر الاستمتاعات الزوجية الأخرى. هو هذا فائدة النكاح، فائدة النكاح تحليل الاستمتاع. نعم، وهو على قسمين، دائم ومنقطع. العقد الدائم هو عقد لا تعين فيه مدة الزواج، يعني لا تحدد، مثلا الرجل يقول للمرأة زوجتك نفسي، وهي تقول قبلت، المرأة تقول زوجتك نفسي، والرجل يقول قبلت، ما حددوا لمدة شهر أو سنة، هذا نسمي عقد دائمي، وتسمى الزوجة بالدائمة. يعني شنو معنى لا تعين فيه مدة الزواج؟ يعني ما محددين شهر أو سنة أو يوم، فيستمر الزوجين ما لم يحصل بينهما ماذا؟ طلاق. وتسمى الزوجة بالدائمة الزوجة الدائمة. والعقد غير الدائم هو ما تعين فيه المدة كالساعة أو اليوم أو السنة أو أكثر أو أقل، وتسمى الزوجة بالمتمتع بها والمنقطعة. طبعا عقد النكاح المنقطع أو ما يسمى بالتمتع ثابت بصريح القرآن الكريم، فما استمتعتم بهن فأتوهن أجورهن. يعني شنو أعطيهم أجورهن؟ يعني إذا انتهى العقد بيناتكم وحصل الاستمتاع أعطيها الأجر اللي هو المهر اللي اتفقتم به. هذا الآية يستدل بها الفقهاء من السنة والشيعة أنه هاي تحل العقد النكاح المنقطع. لكن الخلاف اللي وقع بين العامة والإمامية ما هو؟ أنه العامة ادعوا نسخة، ومرة ادعوا أنه الخليفة الثاني حرمه، فلهذا لم يعملوا به. أما نحن لا نقول أنه نسخ ولا أنه قد منع منه، وهو حلال إلى يومنا هذا، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. العقد الغير دائم اللي يتعين به مدة مثل ساعة يوم سنة سواء كان أكثر أو أقل بالذلك، والزوجة اللي يستمتع بها ماذا تسمى؟ متمتع بها، أو الزوجة المنقطعة اللي ينتهي هذا العقد بانتهاء الوقت، أو إن الزوج يهب المدة لمن؟ لزوجته، يعني يقول المتبقي من العقد شهرين وهبتك هذه المدة، ينتهي العقد. عقد الدائم بمن ينتهي؟ بالطلاق. وعقد المنقطع المتمتع ينتهي بمن؟ ينتهي يعني ينفصل الزوج عن الزوجة، ينتهي بمن؟ أما بانتهاء المدة أو إن الزوج يهب المدة لزوجته. نعم، لا هاي مو هبة بمعنى التمليك المجاني، الهبة بمعنى الإعطاء، هاي هبة بمعنى الاصطلاح اللغوي، يقول لك أهبك المدة يعني أعطيك إياها أتنازل لك عنها، مو هبة بمعنى التمليك المجاني. ذاك يسموه هبة، ذاك عقيد مستقل، هذا هنا مو عقد، هذا يسموه إيقاع. إيقاع شنو يعني يهبها المدة؟ يعني يوقع إيهاب وترك المدة، هذا المعنى. نعم، مو معنى الهبة بمعنى العقد، الهبة باللغة بمعنى الإعطاء، يعني أعطيك هاي المدة المتبقية أتنازل عن حقي فيها، هذا يسمى الهبة. إذن العقد المنقطع ينتهي بانتهاء الوقت أو يهب الزوج زوجته المدة المتبقية عليها فيحصل بذلك الانفصال. هذا الزواج سمي بالنكاح أو النكاح أو زواج المتعة أخذا من قوله تعالى فما استمتعتم بهن، وسمي نكاح وزواج منقطع لأنه تنقطع به العلقة الزوجية بانتهاء المدة من دون حاجة إلى طلاق، هذا بخلاف الدائم مش يحتاج إلى طلاق. نعم، أما أحكام العقد هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.